ما بين سؤال وتساؤل
نكتشف مكامن الأمور في هذه السلسلة من مكامن
مكامن التساؤلات.
أسعد الله مساكم كل خير. اليوم بنتكلم عن تخصص نادر وجديد وعجيب عجيب جدا، وضيفتنا هي المتخصصة الوحيدة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية. خلونا نتعرف أكثر عن هذا التخصص وعن ضيفتنا.
شاكرة جدا لكم للاستضافة، معاكم شاعل الحميدان، أول سعودية متخصصة في علوم التقييم الحسي أو علوم الحواس والمستهلكين Sensory and Consumer Science. تخصصت في هذا المجال من حوالي 9 سنوات، وتخرجت من جامعة نوتنغهام ببريطانيا كأول سعودية متخصصة في هذا المجال أكاديميا.
وحنا سعيدين أكثر بوجودك. طيب ما أدري مشاعل، كلمينا أكثر عن التقييم الحسي، فهمينا أكثر عن علوم التذوق، نبغى نعرف وش هي، وش هذا التخصص بالضبط؟
هذا الخطأ اللي يقع فيه الجميع دائما، يسمونا متذوقين أو يسمونا علم التذوق. طبعا علوم التقييم الحسي جزء بسيط منها فقط التذوق، لكن إحنا نعتمد على الحواس الخمسة في تقييم المنتجات. لو سألوا المستمعين مثلا كيف؟ نعتمد على حاسة البصر في أننا نقيم اللون، الشكل المرئي، كذلك القوام المرئي. نعتمد على حاسة الشم في أننا نتعرف على النكهات، نشم الروائح، نشم عبير العطور. كذلك السمع، في منتجات كثيرة تعتمد على السمع، يعني كثير من الخضروات نقيم مدى كونها طازجة أو طزاجتها من صوتها، من صوت القرمشة، مثل الخس، الخيار، البطيخ، التفاح. كذلك التذوق طبعا، اللي هو نتذوق الأطعام الرئيسية الأربعة فقط، والنكهة لازم الأنف يتدخل فيها. وأخيرا وليس آخرا، حاسة اللمس اللي هي موجودة سواء كانت في الفم، يعني ملمس المنتج في الفم، أو درجة حرارته باليد ممكن نكتشفها، وكمان نعومته، خشونته، في أشياء كثيرة. لذلك إحنا ما نحب تسمية متذوقين، إحنا مقيمين حسيين. طبعاً لو تكلمنا أكثر عن هذا التخصص، التقييم الحسي كعلم هو علم بدأ تقريباً في نهاية السبعينات، بدأتها عالمة أمريكية اسمها روزماري بانغبورن. هي من مواليد الولايات الأمريكية المتحدة لأبين مهاجرين. طبعاً في هذاك الزمن كانت مخاطرة جداً، وكانت يعني كان كفاح، قصة كفاح أنها تكون عالمة مرأة في وقت مثل هذا، وكمان بادية علم جديد، علم الناس كلها كانت يعني تتحداها، إيش اللي تيستينج وتذوق ومدري إيش، وتبغين تسوينا علم. وبالفعل كملت طريقها وأسست هذا العلم. يعني ناس كثير برضو دائما حاجة ثانية يعتقدون أن إحنا طول اليوم ناكل ونشرب وخلاص هذه وظيفتنا، بس في الواقع لا، إحنا في الواقع يعتمد اعتماد كبير عملنا على الإحصاء مثلا، على لأنه هو مجال بحثي في النهاية، يعتمد كثير على الرياضيات، على الإحصاء، يعتمد كثير على علوم ثانية مثل علوم التسويق، في تسويق حسي وترويج حسي، فكمان أقسام التسويق تعتمد كثير على علوم الحواس، علوم النفس طبعا، لأن إحنا كمان نستخدم هذا العلم مع ناس متخصصة، نستخدمه مع المستهلكين، فكثير علوم تدخل في سلوك المستهلك، سيكولوجية المستهلك، يعني في علوم كثيرة أسستها هذه العالمة أنها مرتبطة في النهاية بالحواس. فهو علم وبحر واسع جدا، عشان كذا نزعل لما حد يجي يقول لنا بس متذوقين، إحنا لسنا متذوقين.
ما لكم هالحلاوة. صراحة شيء مبهر وجميل جدا. طيب عندي سؤال ثاني، ليش أنتوا يسمونكم متذوقين؟ معلش أبغى أعرف، يعني ليش، إيش السر وراء هذا الموضوع؟
بالفعل العلم هذا مرتبط كثير بالمأكولات والمشروبات، لكن هو في الواقع فكر في أي منتج يجي على بالك، عطني مثال أي منتج يجي على بالك.
عطور؟
صحيح، كل المنتجات الاستهلاكية مثل العطور، مستحضرات العناية بالبشرة، مستحضرات العناية بالجسم، مستحضرات التنظيف المنزلي، السيارات، حتى يمكن أكيد الكل شافوا هذاك الإعلان اللي يقول لك نبغى نوظف واحد ينام على السراير ويختبر لنا جودة المراتب براتب معين. يعني هي هذا جزء من التقييم الحسي، لأنه هو رح يقيم قد إيش هو حاس بالسرير، مريح، طري، قاسي، هذه كلها مواصفات حسية. لكن طبعاً أكيد ارتبط بالأكل كثير، لأن الأكل والشرب سبحان الله من أكثر الأشياء اللي أصلاً تطغى على العلوم، والإنسان أصلاً يميل لها كثير ويتلذذ فيها. فيمكن عشان التلذذ مرتبط بحاسة التذوق فيسموننا متذوقين.
أوكي، بدأت الصورة تتوضح ترى أكثر وأكثر ما شاء الله. طيب سؤال ثاني، ما مدى انتشار هذا العلم في العالم عموما؟
سؤال جدا جميل. للأمانة هو هذا العلم على مدى انتشاره، يعني على كثرة انتشاره في العالم الخارجي، إلا أنه لا زال يعتبر من العلوم النيش، العلوم النادرة. المتخصصين فيه حول العالم يعني أنا كنت أعتقد أنهم كثير، لكن لو جينا قارناه بالعلوم الأخرى لا زال يعتبر عدد المتخصصين فيه جدا جدا قليل. سعيدة أنه قاعد ينمو وقاعد يكبر، وسعيدة أن الناس اللي من التخصصات الثانية بدأت تؤمن بأهمية هذا التخصص وتضمنه ضمن الخطط الاستراتيجية عندهم. أهم هذه الخطط طبعا الماركتينج أو التسويق، كثير ناس بدأوا يؤمنون فيه، وصار فيه حتى تسويق حسي وترويج حسي، وصاروا يربطونه كمان بالحواس، بالأحاسيس، فصار مرتبط أكثر بإحساس المستهلك ومشاعره كجزء من الحواس، لأنها جزء لا يتجزأ طبعاً في الدماغ. لكن طبعاً برضو لو نتكلم عن انتشاره في العالم العربي جداً 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 محدود، يعني كل العرب المتخصصين فيه أنا أعرفهم ويعرفوني، لأننا كلنا كم شخص ننعد على الأصابع. وهذا طبعاً تحدي كبير جداً. طبعاً في ناس كثيرة تعتقد أن التخصص النادر واو وجميل صح وكإنجاز رائع، لكن كتعب طبعا متعب، لأنه عشان أنا أعرف معلومة واحدة أحتاج أسأل أي أحد، يعني مثلا أي تخصص ثاني مثلا مثلكم أنتوا في الآي تي، تلتفت على زميلك وتسأله يعطيك الإجابة. أنا لا، أحتاج أسأل أحد بالإيميل، وفارق التوقيت ممكن ما يرد علي لثاني يوم أو ثالث يوم، فحتى الحصول على معلومة بسيطة يعني صعب، بالذات أنه حتى المؤلفات والكتب برضو قليلة في هذا العلم، فهو تحدي للأمانة. لكن طبعا مع التطور الآن ومع ما شاء الله التقنية سهلت علينا أشياء كثيرة، طبعا مع الخبرة والسنين الواحد يكون علاقات جيدة حول العالم، وهذا شيء جميل جدا. حاليا أنا في الوقت الحالي بدأت أشتغل مع مجموعة، هي في الأصل يعني مجموعة أمريكية، لكن سعيدة بانضمامي لهم لأنهم سلموني الأوتريتش جروب الخاص بالميدل إيست و نورث أفريكا اللي هو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنه تخيل أنه حتى في جنوب أفريقيا منتشر جدا هذا العلم أكثر من باقي مناطق الميدل إيست أو الشرق الأوسط. فنقول إن شاء الله أننا نقدر نتوفق وننشره أكثر، ونشجع الناس أنها تتخصص فيه أكثر إن شاء الله.
والله صراحة حنا جدا فخورين فيك.
الله يسعدكم يا رب.
صراحة أنا يعني على طاري الفخر قرأت لك شوية مقالات، هذه المقالات لاحظت فيها تركيزك على تاريخ الأكلات، فإيش علاقة هذا الموضوع بتخصصك؟
والله سعيدة جدا أنكم وصلتوا لمقالاتي المتواضعة. للأمانة سبب تركيزي على كتابة المقالات عن تاريخ الأكلات، السبب الأول هو طبعا أن أنا متخصصة أصلا بالأطعمة والمشروبات أكثر من المنتجات الثانية، يعني شغلي أغلبه في الأطعمة والمشروبات. كذلك عملي جزء كبير منه أو الأساس، يعني أساس عملي هو وصف الأطعمة والمشروبات اللي هو الوصف الحسي، وصف المواصفات، اللون، القوام والأشياء هذه. فحبيت أني أروج لتخصصي بمقالاتي، فوجدت أن أفضل طريقة هي أني أكتب عن تاريخ الأكل السعودي، لأن حتى لو صراحة بحثت عنه حتلاقي مرة قليلة المقالات الموجودة في هالمجال، واللي زعلني طبعاً أن أغلبها مكتوبة من ناس ما هم سعوديين أصلاً، هم جربوها في السعودية وكتبوا عن تجربتهم. فحبيت أني أنا أكون أحد السعوديين القلائل اللي يكتب ويوصف الأكل السعودي، وكذلك يعرف القراء الغير سعوديين والغير عرب على أصول هذه الأكلات من وين جتنا. لأنه يمكن هذه معلومة تصدم المستمعين، لكن ترى نص السفرة السعودية أصلها مو بسعودي ترى. للأمانة إيه، يعني في بعض الأكلات مثلاً ناخذ على سبيل المثال بما أننا كنا صايمين اليوم، يعني الجيمات. الجيمات وصلت للسعودية على بشكل يعني بسلسلة تنقلات من حضارات مختلفة، وهي شيء قديم جداً. لو تلاحظ في مصر اسمها زلابية، أتوقع في دول الخليج يسمونها عوامة، في بلاد الشام يسمونها لقمة القاضي، وفي كل مكان له قصة. لكن هي القصة الأصلية هي يعود أصلها للإغريق، وكانوا يقدمونها الفتيات للاعبين المنتصرين في الأولمبيات أو شيء زي كذا كمكافأة، واسمها لوكمادس أتوقع بالإغريقي. وانتقلت لنا بنفس الاسم تقريبا، لقمة صح. لقمة القاضي، الجيمات. فلما نركز في هذه الأشياء بالعكس حتشوف أنه في نهاية اليوم العالم كله على سفرة واحدة، وأكلنا يشبه أكل ناس في أفريقيا أو ناس في اليونان أو ناس في أمريكا. الحضارات سبحان الله ممزوجة. طبعا أكيد نفس هذا المثال حتلاحظ أنه كل دولة تبنت وصفة الجيمات أضافت لها لمستها الخاصة. يعني الوصفة اليونانية يحطون عليها بس سكر، في مصر يحطون عليها الشيرة السكر السائل، في السعودية يحطون عليها العسل ودبس الرمان وحبة البركة وسمسم. يعني كل حضارة لها عاد اللمسة الخاصة حقتهم. فهذا كان شيء جميل، وأنا لازلت أتعلم عن تاريخ الأكلات السعودية، لأن كل مرة أكتب مقالة أحاول أبحث قد ما أقدر كتب نادرة، أسأل أجدادنا والناس اللي شوي كبار في السن، لأنه في بعضهم حتى هو يقول لك لا والله هذه الأكلة ذقتها عند فلان الأجنبي أو الخواجة. فكانت جدا رحلة كتابة المقالات ممتعة بالنسبة لي، ولا زالت طبعا مع أني مقلة للأسف. بس شكرا أنكم تتابعونها، والآن بتضطروني أرجع أكتب مرة ثانية.
أبد، أنت اكتبي مقالات وحنا متابعينك. طيب عندنا نقطة نبغى نتطرق لها مهمة. حنا في مجموعة مكامن معودين متابعينا أننا دائما نتساءل ونخليهم يتساءلون معنا، فلذلك من هذه الحلقة ودنا نسألك إيش ممكن الشخص الغير متخصص يستفيد من هذا التخصص؟
والله ما أقدر أوصف لك قد إيش هذا التساؤل جدا جدا مهم. طبعا تخصصنا في نهاية اليوم الأساس فيه هو المستهلك. كل شيء احنا نتعب فيه عشان المستهلك هذا في نهاية اليوم يذوق منتج على مزاجه كذا، منتج يعني من الآخر، فهو أساس لا يتجزأ من عملنا. لكن في نفس الوقت انت كمستهلك كيف تبدأ تستخدم حواسك صح؟ وانا أكد لك مستمعين مكامن حيبدون يستخدمون حواسهم بشكل استثنائي بعد اليوم، حيبدون ينتبهون لكل الأشياء اللي يشوفونها، حيبدون ينتبهون للروائح، حيبدون ينتبهون للنكهات والطعم، حتى ملمس الأشياء رح يبدون يحاولون يفكرون فيه أكثر. وهذا بصراحة اللي أنا أبغاهم يتساءلون عنه أكثر. طبعا في بعض الأمور، بعض العادات إحنا نكتسبها من ثقافة الأكل حولنا أو ثقافتنا بشكل عام. مثلا في علوم التقييم الحسي دائما المقيم الحسي أو حتى المستهلك يأثر عليه التدخين. التدخين يخلي حاسة الشم والتذوق ضعيفة شوي، لكن في الواقع لو نربطها بالكولتشر أو الثقافة حقتنا هتلاحظ أنه إحنا مثلا عندنا البخور، بعد البخور جدا قوية، ولما تكون في مكان معجعج كله بخور بالتالي أنت يعني هتضعف حاسة الشم عندك لمدة ساعة مثلا أو ساعة ونص. ففي بعض العادات إحنا نقدر نتجنبها. نفس الشيء برضو، وهذا كلام ترى مبني على أبحاث مو من عندي أبدا، احنا شعب يحب السكر والملح. ها تنكر؟
لا ابدا.
ممتاز. فهذه من العادات برضو اللي تعدم براعم التذوق. نقدر ناكل حلا ونقدر ناكل مالح، انا ما اقول لا، لكن باتزان. وكذلك شرب الماء بكثرة يقوي براعم التذوق، لانك لما تاكل طن سكر ويقعد في فمك راحت الحاسة، لكن لما تنظف وترطب الفم باستمرار رح تقوى استجابة اللسان للسكر والملح والحموضة والمرارة والأطعام الرئيسية. كذلك حاولوا دائما أنكم تتبعون مثلا مقادير معينة، يعني لما الأكلة فيها ملعقة ملح بليز لا نحط ملعقتين، نحط ملعقة واحدة كفاية، حتطلع موزونة وحتكون يعني الحد اللي يقبله لسانك. لا تزودوا، لأن لو زدنا المقادير هذه أو زدنا السكر أو الملح حتوصل مرحلة لما يجيك أكلة معينة ما فيها ملح كثير أو سكر كثير ما عاد بتقدر تحس فيه، لأن حاستك خلاص تعودت على الماكسيمم ليفل، تعودت على الحد الأقصى فصارت ضعيفة. فهذه من أهم الأشياء اللي احنا دائما يعني نحب المستهلك يبدأ ينتبه لها. فدائما حاولوا يعني استهلاككم للأشياء يكون استهلاك للمنتج الأوريجينال الأصلي، يعني الفرنش فرايز البطاطس لا نغرق كاتشب وصوصات زي الترندات اللي الحين منتشرة كثير. كل البطاطس بنكهة الأصلية، رشة ملح ومقلي وخلاص، نكهة الزيت ونكهة الملح ونكهة البطاطس لذيذة ترى بالفعل، لكن أنا أأكد لك في ناس كثير ما يعرفون هالنكهة لأنهم يغطونها بمية ألف صوص. نفس الشيء فروزن يوغرت، يعني هو أصلا نكهته يوغرت مجمد، زبادي مجمد لذيذ وحامض وكل شيء، يحطون لك نوتيلا وبستاشيو وقطع فواكه. يا عمي ليش كل هذا؟ راح طعمه، خلص انتهى، ما عاد تحس فيه، أنت قاعد تحس في الإضافات. فهذه من الأشياء اللي جدا مهمة، نحاول ما نزيد النكهات بزيادة عن اللزوم، وما تكون نكهات جدا قوية. ارحموا اللسان، ترى اللسان أنتوا قاعدين تحملونه فوق طاقته مسكين. أكيد كل فترة ممكن الواحد يستمتع بطبق مجنون وفيه نكهات كثيرة، لكن يعني لا تكثرون هذه الأشياء عشان الحاسة تبقى قوية معكم لسنين أطول إن شاء الله.
صراحة أثريتينا بمعلومات جميلة وكثيرة ومفيدة جدا. ودنا تعطينا كلمة أخيرة للمستمعين.
والله ما تتخيلون مدى سعادتي بتواجدي معكم، أنا اللي والله استفدت كذلك من تواجدي معكم، مجموعة متميزة جدا. بالنسبة لي رسالة أخيرة حابة أوجه رسالتين. الرسالة الأولى أنه حواسنا جدا أقوى مما تتخيلون، هي فقط تحتاجنا ننتبه لها. فأتمنى إن شاء الله المستمعين بعد اليوم يبدون ينتبهون لحواسهم والأشياء اللي حواسهم قاعدة تحاول تنبههم عليها، الألوان، الأشكال، النكهات، الروائح. وكذلك يعني حتى المنتجات الآن الموجودة في السوق هتلاحظون ما شاء الله في شركات كثيرة تستخدم الوصف الحسي للمنتج، كريمي أكثر، نكهة أقوى، دسم أقل، هذه كلها ترى مواصفات للمنتج. فأنتوا بناء عليها لازم تختارون منتجكم، أنتوا تبغونه بهذه المواصفات أو لا، هذا سبب وجود المعلومة أصلا. الرسالة الثانية وهي الأهم للأمانة، دائما انتبهوا أنتوا تتلقون المعلومات من مين. أحيانا متابعة بعض اللي يروجون للمطاعم بالذات والأطعمة والمنتجات اللي تنباع في السوق بشكل عام، أحيانا هم فقط يعني المحتوى حقهم يكون ترويجي مدفوع، يعني مدفوع التكاليف، فطبيعي راح يقول لك طعم رهيب وممتاز وهذا المطعم تجربة استثنائية. فأنتوا حاولوا أولا تفلترون الناس اللي تتابعونهم، لأنه أنتوا بعد كذا راح تسمعون كل كلامهم. فابنوا على تجاربكم، مثلا أنت متابع لحساب معين، جرب مرة أو مرتين الترشيحات اللي هو يقدمها، والله كانت ترشيحات ممتازة معناته هذا شخص أنت تقدر تثق فيه. أما إذا كان والله يعلن على عمال على بطال على قولتهم لكل شيء، حاول أنك ما تتابع هذول الناس لأنهم في النهاية ما رح يمنحونك التجربة اللي أنت تبحث عنها. كذلك بما أننا فتحنا هذا الموضوع، حاولوا دائما أنتم تأخذون القرار، ما حد يعرف ترى اللي يعجبك قدك أنت،
صح؟
هذا تفضيل شخصي في النهاية. عشان كذا كل الشركات الموجودة كلها تكسب، لأنك مثلا لو ما عجبتك الشركة A تعجبك الشركة B،
صح؟
لذلك نعطي مثال، لو مثلا أنت إنسان تحب الحليب بالشوكولاتة، شوف كل الشركات الموجودة مثلا 4-5 شركات، اشتريهم كلهم، روح البيت وسوي تقييم حسي بنفسك وشوف A و B و C و D و E، مين أكثر واحد عجبك من كل النواحي، والله حلاوته حلوة، إحساس الفم حلو، قوامه جميل مناسب لي. خلاص أنت بنيت على تجربتك الخاصة التجربة الحسية اللي أنت تبغاها تتكرر بناء على رأيك بدون أي تأثير خارجي. وهذه التجربة اللي أنا أتمنى الجميع يجربها، لأنها جدا ممتعة أن أنت تصنع قرارك الحسي بنفسك.
رسائل جدا ملهمة وبنحطها بعين الاعتبار. بعد هالحلقة أكيد بتكون تجربتنا للأكل والمشروبات مختلفة عن كل مرة. ودنا نسأل كل من سمعنا، كيف كانت الحلقة بالنسبة لكم؟ أعطونا رأيكم.